أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح من البحث السابق تمامية سند صحيحة زرارة الثانية، إذ رويت في التهذيب من دون نسبتها إلى الإمام عليه السلام حتى على سبيل الإضمار، ولكن استظهرنا أنها لا تقصر عن المضمرة، وأن المضمرات بحكم المسندات إلى الإمام عليه السلام، ورويت في علل الشرائع مسندة بإسناد متصل إلى زرارة عن الباقر عليه السلام، وكان الإسناد صحيحا إذ لم يكن فيه من يتوقف فيه. ومن هنا يتضح أن ما أفاده العلامة الحلي في منتهى المطلب من الطعن في إسناد الرواية من جهة عدم العلم بانتسابها إلى الإمام عليه السلام ليس في محله. لا أعني بهذا المناقشة المبنائية في المضمرات، إذ هذا خلاف مبنائي، بل عنيت أن الظاهرة أن العلامة لم يلتفت إلى المصدر الآخر للرواية، وهي رواية علل الشرائع، حيث إن الرواية نقلت فيه صريحا عن الإمام الباقر عليه السلام، وبحسب مبانيه المعلومة عنه لا يتوقف في روايات إبراهيم بن هاشم حتى يقال بأنه لعله يضعف الرواية الثانية من جهة بعض رجالها، والبقية ممن لا يتوقف فيهم أحد من الطائفة، كما هو واضح إذ والد الصدوق وعلي بن إبراهيم وحماد وحريز وزرارة لا طريق للتوقف في أحدهم كما لا يخفى. نعم، هنا نكتة مهمة يا إخوان كبروية، وهي نقد منهجي أرجو التنبه له، وهو أن صاحب الوسائل عادته عندما ينقل الرواية من أحد الكتب الأربعة يحيل على بقية مصادر الرواية في الكتب الأربعة، وإن لم تكن في الكتب الأربعة وكانت في بقية مصادر الكتاب كبقية كتب الصدوق والطوسي والمفيد وغيرها ككامل الزيارات وتفسير القمي وإلى ما هنالك من 80 كتابا الأخرى، وعادته أنه يذكر إن وجد اختلاف معتد به بين المتنين للروايتين، يعني لمصدري الرواية. هذا كثير مهم يا أخوان،
عمليا غاية في الأهمية، وللأسف وقع فيه معظم المحققين. الآن أبين، لكن صاحب الوسائل لم يتقيد بهذا الأمر، إذ وجدناه يذكر عبارة مثله عندما يحيل إلى المصدر الثاني، أو يذكر عبارة نحوه، وفي جملة من الحالات يقول إلا أنه زاد كذا أو نقص كذا، حيث يكون هنالك نقص جملة أو عبارة في المتن الثاني للرواية. وغالبا ما أهمل ذكر الاختلاف إذا كان المحال إليه المصدر الثاني للرواية من غير الكتب الأربعة، لكنه لم يصرح بأنه يهمل في مكان من الكتاب. ويضخم الإشكال، بدي أعبر بيضخم، عندما يشهد شهادة إيجابية بأن المصدر الثاني للرواية ورد فيه مثل المتن الذي نقله، فيقول مثله، يعني من غير اختلاف في التعبير، أو إن وجد الاختلاف فهو في حرف لا يقدم ولا يؤخر في المعنى، هذا معنى مثله، هذا مش سكوت، هذه شهادة بأنه قابل المتنين وكانت النتيجة هي المثلية، هذا هكذا معنى عندما يقول مثله، ما قال ورواه في العلل مثلا في حديثنا ومشى، قال ورواه في العلل مثله، مع أننا وجدنا بشكل معتد به اختلاف في متون الروايات بين ما نقله من ماتن وما أحال إليه بقوله مثله أو بقوله نحوه، وهو اختلاف مؤثر في المعنى. إذا غير مؤثر في المعنى يصح كلمة نحوه، إذا ما في اختلاف في اللفظ بيصير مثله، هذا الصحيح. إذا في اختلاف يؤثر في المعنى أو يمكن أن يؤثر في المعنى ولو على بعض التأملات والآراء، عليه أن يذكر الاختلاف، هذا معنى الدقة في نقل الرواية يا أخواني. هنا في روايتنا من الوضوح بمكان أن الشيخ الطوسي بحسب الظاهر أخذ الرواية من كتاب الحسين بن سعيد. ليش؟ على القاعدة، عندما يقول الشيخ الطوسي الحسين بن سعيد عن فلان، عن حماد، عن حجيز، عن زرارة، قال قلت أصاب ثوبي دم رعاه، مقتضى شهادة الشيخ في المشيخة، بل في المشيختين في التهذيب والاستبصار، أنه أخذ الرواية من كتاب الحسين بن سعيد، والحسين بن سعيد له 30 كتابا. طيب جيد، علل الشرائع لا يمر إسنادها عبر الحسين بن سعيد، لأن الإسناد أبي أي الصدوق الأول عن علي بن إبراهيم عن أبي يعني إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرار، فالرواية إما مأخوذة من كتاب حماد وإما مأخوذة من كتاب حريز، ويحتمل بعيدا أنها مأخوذة من كتاب لزرار. جيد، المهم أنها لم تمر عبر الحسين بن سعيد لتؤخذ من كتاب الحسين بن سعيد، بالنسبة للبدء في السند بالحسين بن سعيد في مصدر التهذيب، يوجد كلام تفرد به السيد السيستاني حفظه الله، وهذا في يوم من الأيام أنا شرحته لكم، الآن لا مجال لإعادته، لكن أنا كتبته مفصلا وناقشته. السيد السيستاني في مقابل تصريح الشيخ يرى نظرية يسميها نظرية التوسط، بحسب ما ينسب إليه ولده في تقرير قاعدة لا ضرر في الحواشي. شو هي النظرية؟ أن الشيخ لم يفي بما قاله من أنه عندما يبدأ باسم الشخص في السند يعني أخذ الرواية من كتابه، بل في خمسة أشخاص هم الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن علي بن محبوب بحسب الظاهر الخامس، إذا ما خانتني الذاكرة بالنسبة للخامس فقط. يقول في هؤلاء قد يبدأ الشيخ في السند وهو آخذ للرواية من كتاب الكافي مش من نفس المصدر، وهذا خلاف تصريح الشيخ، مش بس تصريحه في مشيخة التهذيب اللي كتبها بعد التهذيب، بل تصريح الشيخ في مشيخة الاستبصار الذي كتبه بعد التهذيب بأكثر من 10 سنوات. يعني بده يدعي هيك دعوة في مقابل تصريح الشيخ بده يجيب عليها دليل بين وواضح. جاء هو ببعض المنبهات، فليراجع البحث ثمة هناك، وأنا في تنقيح المباني باعتبار أن هذا البحث له دخالة ماسة بما بحثته عن نظرية التعويض. هناك فضمن المبادئ التصديقية أنا ذكرت نظرية تيكسيستان وناقشتها مفصل، والصحيح عدم البناء على ما ذهب إليه وقد تفرد به حفظه الله، مو مهم هذا، المهم هالنقطة يا إخوان. نحن صار واضح عنا أن الرواية لها مصدران، صاحب الوسائل قال مثله هدى، رجعت جامع حديث الشيعة، لأن جامع حديث الشيعة المفروض صنف هو حتى يرفع إشكالات الوسائل في عدة جهات، واحد من الجهات هالجهة هذه قصة اختلاف النسخ، وأنا بالعام المنصرم أو الذي قبله العام المنصرم لعله عندما أرخت لعلم الحديث وذكرت إلى الاختلاف الحديث بيّنت أسباب تأليف جامع حديث الشيعة وشرحت المقدمة بشكل دقيق، وأحدى الأمور التي برر بها السيد البرجورجي رضوان الله عليه التأليف هو رفع النقص من هذه الجهة اختلاف النسخ، وإن لم يظهر منه أنه أخذ على نفسه ذلك دائما 100% يعني في غير الكتب الأربعة. المهم اللي بيعنيني أنا هنا في روايتنا يا إخوان، وجدنا صاحب منطقة الجمال يعني الشيخ حسن صاحب المعالم الذي صنف كتابه للأحاديث الصحاح والحساب وانتهى به إلى أواخر العبادات ولم يكمل، وهو غاية في الدقة فيما يرتبط بالمقارنة بين متون الرواية. عندما جاء إلى هذه الرواية ذكر صاحب منطقة الجمان أن هنالك اختلافا بين نسخة التهذيب وبين نسخة علل الشرائع، ما دفعني لاستخراج الرواية من التهذيب وعلل الشرائع للمقارنة. وين بتظهر الثمرة؟ بتظهر الثمرة إذا في الفقرة اللي إلها علاقة بالاستدلال على الاستصحاب في بحثنا، يعني في بحث آخر قد تظهر في الأحكام والفروع الفقهية باعتبار أن الرواية تتضمن 6 فروع فقهية. نحن لا نشير هنا إلى كل الاختلافات المذكورة والموجودة، يهمنا الاختلاف المرتبط بمحل الاستدلال من هنا أقرأ الرواية أولا من التهذيب ثم أعقب بعد ذلك بما يظهر لي من اختلاف قد يكون مؤثر في المعنى. في التهذيب الجزء الأول صفحة 421 أو 20 عنه عن حماد عن حريز عن الحسين بن سعيد ما بدنا نكرر السند. قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف حتى إضمار ما فيه كما هو واضح ما قال قلت له أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله. هذا الفرع الأول في الرواية هذا أصاب ثوب دم رعاف يقينا ما في مورد للشك في نسيان بعد الصلاة تذكر شو واجب عليه قال تعيد الصلاة وتغسله فيش ترتب طبعا تغسله إرشاد ولا فيك تخليه نجس مش حكم تعبدي واضح فيك تصلي بثوب آخر ما في نجاس لكن أفتى الإمام بإعادة الصلاة. قلت فإني هذا الفرع الثاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته دم الرعاف صار. شو عم بيقول؟ رأى رذالة وإلا لو بقعة مو معقولة لم يرها أو لم يجدها بالفحص الظاهر نتيفة ها؟ لأن الكلام مش في مائع لا لون له. قلت فإني لم أكن رأيت موضعه واضح قبل الصلاة يعني وعلمت أنه قد أصابه فطلبته يعني تفحصت فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته هو مش محتمل أنه شيء جديد واقع عليه بعد الدم الضمائر قال تغسله وتعيد نفس الكلام هو الكلام. فهذا الفرع شو هو؟ العلم التفصيلي بإصابة الثوب مع عدم العلم بالمحل الدقيق له. هذا مش علم إجمالي يا أخوة بالمعنى المصطلح المؤثر بالفتوى ما اسمه علم إجمالي كما عبر في جملة من الكلمات أو في غير واحدة. نعم لدي علم إجمالي بحسب الموضع في الثوب لكن هذا العلم الإجمالي ما بيقدمه بأخر بحسب الفتوى. ليش؟ لأن الثوب متنجس أعلم تفصيلا بنجاسته كما لا يخفى. لكن فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته في احتمالين. الاحتمال الأول طلبته فلما أقدر عليه فاختل علم الأول بعلم الثاني بأنه لا يوجد نجاسة لأن قوله فلم أقدر عليه مش طلبه بشكل عابر يعني نظر فطلبته فلم أقدر عليه يعني بذلت وسعي لرؤيته ولم أره. هذا كما لو كان الثوب أحمر مثلا يشبه لون الدم. طيب هنا واضح جدا أنه يوجد احتمالات بل يوجد ثلاث احتمالات بالدقة إذا بدنا نحكي عليه. احتمال الأول أني عندما طلبته ولم أقدر عليه صار عندي علم بأنه لم يصل يعني نقض علم الأول بعلم الثاني. كان عندي يقين بأنه أصابه لما طلبته حثيثا ولم أقدر عليه صار عندي يقين بأنه لم يصب الحالة الثانية أنه صار عندي شك ساري. انتبهوا، يعني مورق قاعدة اليقين بأني بأنه غير موجود، يعني شككت في يقيني الأول مش في بقاء النجاسة. إذا وجدت فهي باقية قطعا، ما في زمان، هذا اسمه شك ساري وهذا مورق قاعدة اليقين. شو قلنا الأولى؟
العلم بعد
العلم. العلم بعد العلم. الثاني الشك. الحالة الثالثة بدوية هذه وبعيدة، أن يكون قد بقي لدي يقين بأنه أصابه مع فحصي وعدم رؤيته، فبقيت على يقيني بأنه مصاب، ومع ذلك لأني ما قدرت عليه رحت صليت. وهذا بعيد، لأن الظاهر أن الكلام من شخص يعرف الفتوى. وبعبارة أوضح يا إخوان، أنتم شايفين الرواية، الرواية مش إجا واحد جاهل عم يسأل الإمام فتوى، المقام مقام التعليم كما هو واضح. ها؟ تفريع، أحسنت، جيد. الاحتمال الثالث بعيد غاية البعد، بس الاحتمالان الأول والثاني واردان. يمكن أنه بقي، صار عندي يقين معاكس لأني ما وجدته، حسي يقول لي بأنه لم يصاب. وفي احتمال أنه صار عندي شك، شك جدي، وهو شك ساري، هذا مش شك طاري، مش شك في البقاء، شك في أصل يقيني الأول. الإمام لم يستفصل على كل حال شو ما كانت الحالة، فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد. شو معنى هالفتوى يا أخوة؟ إذا بيأثر بعدين بالفعل، معنى هذه الفتوى أن من صلى وهو يعلم أنه صلى مع النجاسة وكان عالما بوجود النجاسة قبل الصلاة، فهذا الإنسان يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه يعلم بأنه صلى مع نجاسة كان يعلمها قبل الصلاة. لكن إطلاق الرواية حينئذ فيه إشكالية، يتعارض حينئذ إطلاقها إذا طبقناها على مورد قاعدة اليقين. وقد يقال يتعارض أيضا مع ما يقال بأنه إذا لم تعلم، خب علمت ثم علمت أنه لم يصبه ثم اكتشفت، فأنا دخلت في الصلاة وأنا أعلم أنه لم يصبه ثم اكتشفت خطأ علمي بعد الصلاة، رجعت للعلم الأول علمت أنه أصابه. مو مهم الآن فقهيا، مهم نفهم الرواية. هذا الفرع الثاني. قلت في الفرع الثالث، فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك. انتبهوا يا إخوان، قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، ظن ما عندي علم أصلا، شفت مطاير بالهواء قطرة دم، ظنيت أنه وقعت على الثوب، ما صار عندي علم، ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه. انتبهوا للعبار، فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت لما ذلك؟ قال ليش؟ طيب شو الفرق بين هذا والفرق؟ كلاهما صليت مع النجاسة. قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه الفقرة أحد موضعي الاستدلال على الاستصحاب في الرواية، وهذه فيها احتمالات متعددة يا أخوة. هذا هو النص في التهذيب. إذا رحنا إلى علل الشرايع في الباب 80 الحديث الأول، هو ما في غير هالحديث في باب 80 من علل الشرايع للصدور، الطبعات مختلفة بحسب هذه الطبعة، طبعة دار البلاغة صفحة 361 لكن رقم الباب يكفي، ما بتختلف أرقام الأبواب باختلاف النسخ في العادة. بعد إسناد الرواية التي لوناه وانتهاء الرواية إلى الإمام الباقر عليه السلام، شو قال في الفقرة الثالثة؟ في اختلافات طفيفة في بقية الفقرات مش محل شاهدي. قال: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك. لحد هون نفس العبارة. فنظرت فلم أرى شيئا، أيضا نفس العبارة. انتبهوا. ثم صليت فرأيت فيه. هون شو موجود؟ ثم طلبت، فرأيته. الهاء رجع لنفسه، يعني هو جاذب بأنه نفس الدم مش شيء جديد. فانتفت بعض الاحتمالات الموجودة في تلك الفقرة. رأيت فيه قد يكون نفس السابق، ويحتمل أنه أوقع علي، ممكن، وإن كان خلاف ظاهر في تلك الله. بينما هنا لا تحتمل أصلا احتمالين من هالجهة. ثم طلبت، فتشت فحصت، فرأيته فيه، لكن متى؟ بعد الصلاة. جيد. هناك ثم صليت فرأيت فيه. قال: تغسله ولا تعيد. في التهذيب قال: تغسله ولا تعيد الصلاة هنا، مو مشكلة ولا تعيد الصلاة. قلت: لما ذلك؟ ولما ذلك؟ لأنك كنت على يقين فشكاك. هذا اختلاف، هذا الاختلاف مؤثر في المعنى يا أخوان. كيف يقول صاحب الوسائل مثله؟ ليش؟ لأن على نسخة علل الشرايع من هذه الجهة لا تتعدد الاحتمالات. قال: فرأيته، بينما على هذه النسخة تتعدد الاحتمالات ونحتاج إلى استظهار من بينها. قد نستظهر نفس الاحتمال المصرح به في علل الشرايع، لكن يكون استظهار لأحد الاحتمالات، بينما هناك احتمال واحد من هذه الجهة: رأيته. طيب، إذا بدنا نرجح نسخ، شو بنرجح يا إخوان؟ صاحب الحدائق مكررا في الحدائق يقول: الترجيح لكتب الصدوق على كتب الشيخ الطوسي لكثرة الأخطاء من قبل الشيخ الطوسي في كتبه. طبعا كون الأخطاء من الشيخ الطوسي أول الكلام مش ثابت عندنا، قد تكون الأخطاء في مصادره، لكن إنصافا إجمالا توجد ظاهرة أخطاء في كتب الشيخ، لا إلى الحد الذي بالغ به المحقق الدامات في رواشحه السماوية عندما قال بأنه لا يخلو متن أو إسناد في التهذيبين من تصحيف أو خلل أو إلى آخره. مش إلى الحد قطعا، ليس الأمر كذلك. لكن إذا قايسنا بقية المصادر الروائية المعروفة بتهذيبي الشيخ، نجد عند الشيخ اختلالات وإشكالات. كان يستظهر السيد البروجردي أن هذا من السرعة في التصنيف واستنساخ كتب الشيخ قبل تنقيحها. عادة لما بيألف الواحد كتاب بيعود يعيد المراجعة وبنقحه وبعد ذلك ينتشر، ويقول الشيخ لشهرته، طبعا ما عندنا دليل على الحكي بس مجرد احتمال، انه كان يؤلف وسرعان ما يستنسخ كتبه وتنتشر. لكن نحن انصافا يا اخوان، في الجملة في النقليات وجدنا علماء معروفين بالعلم، لكن في النقليات لديهم خلل. في عصرنا مثلا او قريب من عصرنا، الشيخ عبد الله المامقاني هو عالم كبير فقيه واصولي ورجالي من اكبر رجالي، نادر أن لا تجد في صفحة أخطاء، مش خطأ واحد في كتاب تنقيح المقال. ما استدعى من المحقق التستري تأليف قاموس الرجال لنقده، طبعا نقد الآراء ونقد المتون، كثير الأخطاء. طبعا الشيخ عبد الله المامقاني السبب
خطئه والله العالم. هو ألف الكتاب يقال ألف تنقيح المقال على كبر السن بعد الانتهاء من التدريس، ابتلي بحالة معينة صحية فجلس في بيته، يقال بأنه ابتلي بمرض يقال له الآن الكآبة أو شيء من القبيل. ففي هالمدة مدة 3 سنوات أو 2 سنين و8 أشهر ألف الموسوعة الضخمة تنقيح المقال، ويذكر هو كرامات لنفسه في تأليفها في بعض الحالات، سواء كان مريضا أو غير مريض ألف هذا الكتاب بسرعة قياسية. السرعة عادة تستوجب نوعا من الشيخ كثير التصنيف مهما كان عملاق ودقيق، ويحتمل أن الشيخ عنده أخطاء من هالقبيل، وإلا حمل الأخطاء على المصادر، ليش اختص الشيخ بها الأخطاء؟ ما في كتب روائية في عصره قبله وبعده، ها؟ من لديها الظاهرة من الأخطاء فيها؟ شو اختص الشيخ بالمصادر اللي فيها أخطاء يعني؟ ثم إذا فيها أخطاء، بعض الأخطاء قابلة للتصحيح، ليش ما صححها؟ أقول الظاهر والله العالم من سيرة الشيخ كثرت وسرعة التصنيف، وبعض الكتب صنفها في مقتبل العمر مثل التهذيب صنفه وهو في العشرينات من عمره. فقد يكون هذا مع سرعة الانتشار كلاهما عاملان متضافران أفضيا إلى الظاهرة من الاشتباهات والالتباسات. المراجع لكتب الصدوق غير قصة خلط الفتوى بعبارته في من لا يحضره الفقيه، وهذا ليس خطأ، هذا من باب أنه هو مبناه في الفقيه على ذكر الفتوى في الحقيقة. الملاحظ في كتب الشيخ الصدوق إحكام النقل بشكل بارز أكثر وبشكل أولى في كتاب الكليني الكافي كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب والله العالم في ترجيح ما ينقله مثل الشيخ الصدوق أو الشيخ الكليني على ما ينقله الشيخ الطوسي، وإن كانوا لا يختلفون عندنا في الوثاقة من جهة الأمانة في النقل والصدق في النقل، لكن بعد ثبوت الاشتباه المتكرر والمتعدد لا يخفى أن الوثوق في طرف كتب الشيخ الكليني والشيخ الصدوق على حساب كتاب الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، معززا ومؤيدا هذا بحذف احتمال خطأ في كتاب الصدوق، لأن الصدوق أخذ مباشرة من حماد يعني عبر سلسلة السنة، ما أخذ من كتاب الحسين بن سعيد اللي نقل عن كتاب حماد أو كتاب حريز. فقلة الوسائط في مصدر الرواية من هذه الجهة أيضا تقلل نسبة احتمالية في الاشتباه والخطأ كما لا يخفى، والأمر سهل على كل حال. لكن هذا مبنى يفيدنا كبرويا يا أخوان، هي الموضع في مواضع أخرى. هذا وللأسف الشديد يا أخوان الآن السيرة قائمة على مراجعة الوسائل ونمشي، يعني قال الوسائل مثله مثله حابب يروح ينقد لك يعني إلا نادرا، يعني الإنصاف في عصرنا يعني في مثل السيد موسى الشبير الزنجاني يقارن الروايات بشكل دقيق، معروف عن السيد السيستاني وإن كان تراثه لم يطبع غالبا معروف عنه أنه يقارن أيضا المتون الروايات غالبا بالمصادر الأصلية يعني المنقول عنها، مع أنها قضية متسنات يعني ليست صعبة لأن كتب المصادر كلها مطبوعة وموجودة بين أيدينا. ومؤخرا مؤسسة نور في قوم طبعت جامع الحديث الحديث، وفيه ميزة أنه يقارن لك الرواية بين المصادر، طبعا ما علينا باستنتاجاتهم، بيقول لك التطابق نسبة 80% ونسبة 90%، ما علي بالنسبة قد يخطئون في النسبة، المهم أن عرض الرواية بمتنها من المصادر المتعددة بأبسط وقت ميسور يمكن للإنسان أن يطلع، فلسنا معذورين في عدم المقارنة بعد علمنا بالاختلالات المذكورة على مستوى الوسائل، بل حتى على مستوى جامع حديث الشيعة في غير المقارنة بين نسخ الكتب الأربعة. تتمة البحث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.